وتأثر، فكأن أحد أولاده أدرك ما فيه أبوه من هم، فقرب من أبيه لواسيه، فجاءت يده على يده فتحول الولد إلى ذهب. فصارت القضية مشكلة، كل ما وضع يده حتى ابنه صار ذهب. فيقال أنه دعا دعوته الثانية أن يعيد الله الأشياء كما كانت. فطب مقصود القصة وهي كما أسطورة طبعا،
لعلم التصديق حتى يكون علما تصديقيا يشترط له أربعة شروط. حتى نعرف أن هذا العلم علما تصديقيا يعني وقع فيه الشيء أو ما وقع، يعني إذا أردنا أن نعرف أن زيدا كاتب، نعم، لابد هناك من شروط تتوفر حتى نصل إلى هذه المعرفة. قالوا يشترط له أربعة شروط، يشترط له أربعة شروط. الشرط الأول قالوا تصور المحكوم عليه الذي هو الموضوع، تصور المحكوم عليه. أنا سأعطيكم مثال حتى يعرف هذه الشروط كل واحدة على حدة. مثلا قال قام زيد، قام زيد، فعندنا هنا زيد وعندنا قيام، وعندنا قيام، وعندنا أمر ثالث وهو نسبة القيام إلى زيد. صار عندنا كم أمر الآن؟ عندنا ثلاثة أمور: زيد والقيام ونسبة وجود القيام من عدمه بالنسبة لزيد. وهنا قالوا تصور المحكوم عليه الذي هو الموضوع. من هو المحكوم عليه؟
زيد.
زيد محكوم عليه. طيب هذا شرط. الشرط الثاني تصور المحكوم به الذي هو المحمول، يقولون محمول، والمحمول المراد به الفعل، فالقيام هنا فعل أليس كذلك؟ هذا معنى المفعول عند النحويين، تصور المحكوم به. ما هو المحكوم به هنا؟ القيام. إذن المحكوم عليه هو زيد، والمحكوم به هو القيام. الشرط الثالث قالوا تصور النسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب من غير حكم بوقوعها ولا عدم وقوعها. النسبة الحكمية هنا في إيش؟ عندنا زيد وعندنا قيام، فنحن الآن في شك هل هو قائم أو قاعد، نعم؟ إذن النسبة هي إما أنه قائم أو غير قائم، فنحن الآن في فترة إيش؟ في فترة الشك، لا نعرف هل هو قائم، لا نجزم بأنه قائم ولا نجزم بأنه قاعد. طيب الشرط الرابع، الشرط الرابع إذا تيقننا وعلمنا الآن أنه قائم، نعم، صار أمرنا إيش؟ تصديقا. أو تيقننا وعلمنا أنه قاعد صار تصديقا. إذن التصديق هو الشرط الرابع، ولذلك قال بعضهم إنما يشترط له ثلاثة شروط، لأن الرابع هو التصديق، لأن الرابع هو التصديق. لاحظتم الآن الشرط الأول معرفة، نعم، المحكوم عليه وهو زيد. الثاني معرفة المحكوم به وهو، نعم، القيام. الثالث النسبة، نعم، النسبة من وجود أو عدم أو من سلب وإيجاب. هذه النسبة موجودة أصلا في الشك، لا ندري هو قائم أم لا، لكن إذا تحققنا أنه قائم فإذن صار تصديقا، وإذا تحققنا أنه قاعد صار تصديقا. طيب إذا شككنا ما تحققنا هل هو قائم أم قاعد، نعم، فهل هو تصديق؟ إذن هو ماذا؟ هو تصور، هو القسم الأول. لازلنا في مرحلة التصور ولم نصل إلى مرحلة، ولم نصل إلى مرحلة التصديق. إذن نستطيع نفهم من هذا أن كل تصديق تصور وليس كل تصور تصديقا، أن كل تصديق تصور وليس كل تصور تصديقا. طيب والتصديق ينقسم إلى قسمين كسابقه مثل ما ذكرنا: تصديق ضروري وتصديق نظري. مثال التصديق الضروري يعني الثابت، قالوا كأن تدرك أن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء. الآن هل أحد يشك أن الواحد هو نصف الاثنين؟ نعم لا يشك، لا يشك. فالآن بعد الثبوت أن الواحد نصف الاثنين أصبح علما تصديقيا لكنه ضروريا من غير نظر ولا استدلال، من غير نظر ولا استدلال. طيب إذا قلنا مثلا 1350 نصفها كذا، هل هو من علم التصديق الضروري؟ لا. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى استدلال. لكن الواحد نصف الاثنين نعم هذا أمر بدهي معروف، 50% نعم أمر بدهي معروف، هذه من الأمور البدهية. طيب الثاني تصديق نظري، تصديق نظري يعني يحتاج إلى استدلال. يمثلون له، يمثل له المنطقيون، يقولون كقولك الواحد نصف سدس إيش 12، نصف سدس 12 أو ربع عشر 40، نصف سدس 12 أو ربع عشر 40، واضح؟ كم نصف؟ نصف عشر، نصف سدس 12 كم؟ 1، لأن 12 سدسها 2، سدس 12 2. طيب ونصف السدس 1. طيب قالوا أو ربع عشر 40، كم ربع عشر 40؟ 4. ربع عشر 40 4، كم عشر 40؟ 40. عشر 40 4، ربع العشر كم؟ 1. إذن هذا الواحد هو نصف سدس 12 أو هو ربع عشر 40. أو هو ربع عشر 40. طيب علمنا هذا، لكن هل هو بدهي أو ضروري؟ لا، يقع النظر والاستدلال، لكنه من علم، من علم التصديق، لكنه من علم التصديق. طيب المؤلف رحمه الله تعالى هنا حينما مثل للعلم الضروري بالحواس الخمس وعلم التواتر، هل العلم الضروري منحصر في هذين الأمرين فقط أم يزيد؟ يعني الأصوليون في الغالب أشاروا إلى هذا، أشاروا إلى هذا أن العلم الضروري كالمستفاد بالحواس الخمس أو التواتر، لكن ليس المراد الحصر، ليس المراد الحصر، وإنما التمثيل، وإنما التمثيل. على هذا نحمل كلام الماتر رحمه الله. كيف حملنا هذا أن المراد التمثيل؟ نعم بقوله كالعلم، لأن الكاف هنا، الكاف هنا للتمثيل أو التشبيه، وعلمنا أن التشبيه أو التمثيل لا يلزم منه، لا يلزم منه الحصر، وإلا فالضروريات أكثر من هذا العدد. هو ذكر اثنين في حقيقة الأمر، ذكر اثنين من الضروريات وبقي 4 ضرورات، بقي 4، فهم يقولون الضروريات، العلم الضروري ينحصر في 6 أمور، خذوها بالترتيب. نعم ينحصر في 6 أمور العلم الضروري. الأول يقولون المشاهدة الباطنة، المشاهدة الباطنة وهي التي يكون فيها الحكم بواسطة قوة باطنة. مثل إيش؟ كحكم الإنسان على نفسه بأنه جائع، نعم، أو أنه شبعان، أو أنه عطشان، أو أنه عطشان. كيف حس بهذه الأمور؟ هل أحد أخبره بالتواتر أنه جائع؟ نعم. هل حس بلسانه فقط أنه جائع أو أنه شبعان؟ نعم. هل حس مثلا إذا كان فرح، هل الفرح يحسه بالنظر، ينظر إلى فمه وهو يضحك، أم لا؟ هذه الأمور يحتاج، هذه الأمور عرفها الشخص من نفسه من داخله، نعم، من المشاهدة الباطنة، من المشاهدة الباطنة. طيب علمك عن نفسك بأنك جائع، أليس هذا علما؟ علم ولا ما هو علم؟ علمك بأنك فرحان، علمك بأنك حزين، كل هذا علم. طيب استفدت بحاسة؟ هل استفدت بإحدى الحواس الخمس؟ هل استفدت بالتواتر؟ استفدت بقوة باطنة. إذن هذا نوع من أنواع، هذا نوع من أنواع العلم الضروري. الإنسان مجرد ما يحس بتقلصات المعدة يعلم حينئذ أنه يعلم أنه جائع، يعلم حينئذ أنه جائع. إذن النوع الأول من الضرورات، نعم، المشاهدة، المشاهدة الباطنة، وهو أنه يحس بهذا الأمر من قوة باطنة داخلية. طيب ما يمكن أن نقول إن القوة الباطنة ليش ما نجعلها من الحواس؟ لأنه إحساس. نحن قصرنا الحواس على الحواس الخمس، على الحواس الخمس. يمكن التعارف جرى على أن الحواس خمس، لكن يمكن أن يقال إن الإحساس الباطني أو المشاهدة الباطنية نوع من أنواع الحواس، لأنه أيضا ينطلق عليه، يطلق عليه إحساس. إذن هذا على كل حال هو النوع، هو النوع الأول، وهو لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. الجائع يعرف نفسه بدون ما يكون عنده تركيب أو معادلة أو ما شابه ذلك يستنتج منها أنه جائع، يعرف أنه جائع بمجرد ما تتخلص المعدة. طيب هذا قسم أول من الضرورات. القسم الثاني يقولون هو قسم الأولويات، قسم الأولويات. يمثلون لهذا أنك تثبت الشيء، نعم، من باب الأولى، أنك تثبت الشيء من باب الأولى. مثلا قال تعالى ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، نفهم منه النهي عن التأفيف في حق الوالدين. نعم، جاءنا شخص قال أنا أعلم علم ضروري وعلم أيضا عن طريق نظر واستدلال أن التأفيف في حق الوالدين لا يجوز، لكن الضرب جاء شخص فلكم والده لكما، فنهاه آخر قال لا، النهي إنما جاء عن التأفيف، وأما اللكم فلم يرد، النص كان على التأفيف. فماذا يرد عليه؟ أننا علمنا النهي عن اللكم من باب الأولى، معرفة إيش؟ معرفة ضرورية. الآن انتقلت من كونها مكتسبة إلى معرفة ضرورية. هل عاقل يقول أنا عرفت أن الضرب منهي عنه بطريق الاستنباط؟ إذا قلت لك الشارع نهى أن تقول لوالديك أف، هل نحتاج إلى استدلال واستنباط حتى نعرف أن الضرب والجلد وما شابه ذلك والشتم أنه محرم؟ عرفناه بطريق الأولى. كذلك النقيضين. مثلا أقول هذا الشخص متحرك أو ساكن، نعم، نحن نعرف يقينا أنه لا يمكن أن يكون لا متحرك ولا ساكن من باب الأولى، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، وإما أن يكون متحركا. هذا أيضا من أمثلته. قالوا كذلك الإنسان يعرف من نفسه أنه موجود، يعرف من نفسه أنه موجود، في مجرد ما يرى نفسه في هذه الحياة، نعم، فمعرفة أولوية تدل على أنه موجود. إذن هذا نوع آخر من أنواع الضرورات. ذهب النوع الأول وهو المشاهدة الباطنة، هو النوع الثاني الأولويات. النوع الثالث المحسوسات، ويمثلون هذا بإيش؟ بالحواس الخمسة التي ذكرها المؤلف. إذن هو ذكر الآن جزء من الضرورات، ذكر جزء من الضرورات. طيب الرابع يقولون التجريبات أو التجربيات، نعم، تجريبات أو تجربيات، كلا المعنيين صحيح. ما معنى التجربيات أو التجريبات؟ قال المنطقيون وهي التي يحكم فيها بواسطة تكرار المشاهدة وعدم تخلف الحكم كليا. هي التي يحكم فيها يعني على الشيء بواسطة المشاهدة، نعم، وعدم تخلف بواسطة تكرار المشاهدة، وعدم تخلف الحكم كليا، يعني قد لا يتضح هذا إلا بالسؤال. يمثل منطقيون يقولون السقمونيا، نعم السقمونيا هذا نوع أو نبات مسهل للبطن، مسهل للبطن. كيف عرف الإنسان أن هذه السقمونيا مسهلة؟ أو مثلا كيف عرفوا أن نوعا من أنواع الزيوت أو النوع الفلاني من أنواع الأطعمة أو ما شابه ذلك أنه مسهل؟ نعم بالتجربة، بتكرار المشاهدة. لكن إنسان جديد ما 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 شاهد ولا تكررت عنده مشاهدة، أول ما نشأ أتي له بخمر، هل يعرف أنه مسكر؟ متى عرف الإنسان الخمر بأنه مسكر؟ طبعا قبل أن يرد دليل الشارع، قبل أن يرد دليل الشارع، لكن معرفته بأن هذا مسكر. نقول الخمر ورد فيه الدليل مثلا بمسمى الخمر، لكن مثلا الكولونيا مثلا، كيف يعرف الإنسان أن الكولونيا مسكرة إلا عن طريق التجربة والمشاهدة؟ إذن معرفته وعلمه بأن الكولونيا مسكرة علم ضروري عن طريق إيش؟ عن طريق التجربة، عن طريق التجربة. طيب معرفة أن الخمر مسكر أو حصول الإسكار من الخمر كيف عرف إلا من خلال، من خلال التجربة. هذا ما يسمى إيش؟ هذا يسمى، هذا ما يسمى بالتجربيات أو التجريبيات، التجريبات، وهو نوع من أنواع الضرورات، هو نوع من أنواع الضرورات. طيب كم ذكرنا الآن؟ أربعة أنواع. النوع الخامس يقولون الحدسيات، الحدسيات جمع حدس بالحاء والدال والسين، حدس. نعم يقولون عن هذا، يقول المنطقيون وهي القضايا التي يكون الحكم فيها سببه جودة الذهن، وهي القضايا التي يكون الحكم فيها سببه جودة، جودة الذهن، هذا يقال له حدس. نعم فهناك أشياء يحكم عليها الإنسان بناء على، على جودة ذهنه، لا بناء على تكرار المشاهدة أو ما شابه ذلك. يقولون مثاله مثلا الإنسان يعرف الجيد الذهن إذا رأى إلى القمر ونور القمر، عرف أن القمر اكتسب هذا النور من إيش؟ من الشمس. هل كل أحد يعرف هذا؟ نعم ما كل أحد يعرف هذا. كيف عرفه؟ يعرفه من وصف بجودة الذهن، فإذا سألته يقول لك لو كان النور مصدره من القمر ذاته لما تغير فنقص تارة وزاد تارة، وإنما هو مرتبط بالشمس على حسب درجة وقوع الشمس، نعم ينتج هذا الظل فيحجب هذا الضوء، فأعرف من خلاله أن القمر إنما هو جسم ثقيل يعكس ضوء، يعكس ضوء الشمس. وأمثلة هذا كثيرة، وأقرب ما يقال في الحدسيات، لكن يعني أنا أشبه الحدسيات بالفراسة، نعم المتفرس. نعم في هناك من الناس من عندهم فراسة، نعم هي من باب الحدس لا بناء على تجربة ولا ما شابه ذلك، لكن جودة في الذهن. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم مسرورا، وقال لها إن مجززا المدلجي نعم رأى إلى أسامة بن زيد وإلى والده زيد. مجزز هذا رجل معروف بالقيافة، مشهور بالقيافة نعم والفراسة في هذا الأمر. فكان الناس يشككون بنسب، بصحة نسب أسامة إلى والده زيد، لأن أسامة أسمر وزيد على خلاف ذلك. فجاء مجزز وإذا بأسامة وزيد تحت لحاف واحد وقد بدت رجلاهما، فرأى إليهما مجزز وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. سبحان الله كيف تعرف؟ هذه البشرة تختلف عن هذه البشرة تماما، فكيف عرف انما هو بجودة الذهن، ملكة عنده في القيافة والفراسة، عرف من خلاله هذا الامر. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشة مسرورا، لان مجزز مشهور على مستوى العرب في ذلك الوقت، مشهور بالقيافة، فاذا نسب نعم يؤخذ قوله، اذا نسب يؤخذ قوله. ولذلك يعرف مثلا عن بعض القضاة نعم وغيرهم تمرس نعم وجودة ذهن وفراسة، في الغالب انه بمجرد ما يدخل متداعيان نعم يعرف ان احدهما هو المصيب، بل يعرفه بذاته، ولا لا شك ان احدهما هو المصيب، واحد منهم، لكن يعرف ان هذا هو المصيب، اما المدعي او المدعى عليه، بجودة عن طريق جودة الذهن. وهذا ما يسمى بالحد، هذا ما يسمى بالحد، ويتصف به يعني خاصة من الناس. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان متكلم فيه نعم، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر أو يرى بنور الله. وهذا يدخلون في باب الكرامات، يدخلوا أهل العلم نعم في باب الكرامات، بالذات إذا كان هذا من خوارق، في خوارق العادات. طيب، إذن ذكرنا الآن كم؟ 5. يبقى السادسة وهو التواتر، وهو التواتر الذي ذكره الماتن. إذن الماتن لم يأتي بأمثلة العلم الضروري إلا مثالين من كم؟ من ستة. وإلا فالعلم الضروري ينحصر، الضرورات العلمية ينحصر في 6 أمور ذكر الماتن رحمه الله تعالى، منها 2، والتواتر سبق تعريفه في دروس مضت. نعم، من يعرف التواتر؟ ذكرناه في درس الحائية، تعريف التواتر، تعريف المحدثين، ما يحتاج إلى تعريف المناطق، لأن المعنى واحد. ما رواه جمع عن جمع نعم عن مثله إلى منتهى السند نعم يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. مثاله يقولون يعني في التواتر، لا تواتر الحديث، لكن في التواتر الظاهر، مثلا مكة نعم، هل أحد يشك في وجود مكة؟ الذي لم يرى مكة في الخارج هل يشك فيها؟ كيف عرف مكة؟ هو ما رأى، لكن إيش؟ بالتواتر عرفنا أن العراق موجود مثلا، بإيش؟ بالتواتر. أن الشام موجود عرفنا بالتواتر. إذن التواتر نعم هو نوع من أنواع العلم الضروري، فأنت عرفت مكة بدون استدلال ولا استنباط. نعم، أول ما يأتي ذكر مكة يتبادر إلى الذهن هذا الأمر، هذا طبعا يتعلق بمن كان خارج مكة أو لم يشاهد مكة. هذا هو علم التواتر. طيب، انتقل الماتن رحمه الله تعالى، كل هذا الحديث الذي تحدثنا عنه يدخل في أي قسم؟ في العلم الضروري الذي هو العلم الحادث، الذي هو العلم الحادث. قال رحمه الله: وأما العلم المكتسب فهو الموقف على النظر والاستدلال. نكمل ولا نبقى؟ بدون إكمال أو نترك العلم المكتسب؟ طيب، لعلنا نرجع الحديث في الدرس القادم حتى يتم لنا إكمال إن شاء الله هذا الفصل أو هذا الباب، نقف هنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ما هي الطرق التي بواسطتها يحصل العلم بالنسبة للإنسان؟ الدرس هذا كله طرق. يقول: ماذا تقول لمن يصلي في الفرش أو في الفرش، فرش مفرد وفرش جمع، بالنعل، ويقول الذي لا يصلي بنعله في الفرش فهو شاك في دينه، لا، هذا الكلام فيه مبالغة. لو قال الذي ينكر، لو قال الذي ينكر الجواز، ربما قد يتوجه هذا الكلام ولا يقال إنه شاك في دينه. قد يكون هذا الإنكار سببه عدم العلم، لكن الصواب أن الصلاة في الفرش بالنعل جائزة إذا ثبت، نعم، إذا تحقق الإنسان من طهارتها، إذا تحقق الإنسان من طهارتها فلا بأس أن يصلي بنعليه، لا بأس أن يصلي بنعليه. ولعل السائل هذا طريقة السؤال في الإنكار يذكر ببعض نوعيات من الناس، يعني بمجرد ما يعرف سنة أو يعرف أمر يريد أن ينشره من دون أن يتجه إلى الطريقة السليمة. فمثلا قد يأتي إنسان ويقول يدخل في الحرم بنعليه، نعم، فيخالف كثير من الناس ليراه الناس ويحاد كل شخص ويقول هذه سنة وهذه كذا وهذه، نعم، مع أن المسألة ليست بمجرد كون السنة أو ليس سنة. أصلا ما نقول أن الدخول المسجد السنة أن يكون بالنعل، نقول ورد في الصلاة أنه يصلي بنعليه، والسنة نعم من السنة أن يصلي بنعليه، هذا في الصلاة. لكن دخول مثلا المسجد لا يلزم أن يكون بنعليه، ولا يلزم كون الناس تركوا أحذيتهم خارج المسجد أن المقصود منه إيش، أن المقصود عدم الجواز، وإنما احترام لهذا المكان وسدا للذريعة، سدا للذريعة. ولذلك قد يأتي إنسان ويشذ بنية مخالفة الناس ليراه الجميع ويصير في جدال ونقاش، كل ما رآه إنسان قال كذا وقال كذا. فعلى كل حال المسألة ليست كما قال أنه شاك في دينه، لأنه قد يكون هذا الإنكار عن جهل، وإلا فالصواب أن الصلاة بالنعلين هذه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يتحقق من طهارتها. يقول هل يجوز أن أدعي لوالدي المتوفى في الصلاة على الميت؟ لا، الصلاة على الميت مخصصة للجنازة الحاضرة، مخصصة للجنازة الحاضرة. وأما والدك فاجعله في صلاة الفريضة وصلاة النفل وخارج عن الصلاة، أما الصلاة فهي لا تتسع إلا للميت الحاضر، أو إذا أشرك مع الحاضر، نعم، ميتا غائبا، يعني بنية صلاة على الميت الغائب. إذا عطس العاطس وحمد الله أثناء الخطبة الجمعة فهل يشمت؟ هذه مسألة خلافية، لأنه تعارض عندهم أمران، الأمر بالتشميت، نعم، والأمر بالإنصات، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يشمته، وهذا رأي جمهور أهل العلم. ما حكم المسح على الركن اليماني باليمنى في كل شوط، أو نعم في كل شوط من الطواف؟ هذا سنة، مسح الركن اليماني باليد سنة من سنن الطواف، ويسن أيضا مع ذلك أن يقول بسم الله والله أكبر، كما ثبت ذلك عن عمر عند الطبراني بسند جيد أو بسند حسن، حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله. لكن بعضهم قال هو موقوف، أما المسح فهذا ثابت كما في الحديث إن مسح الركن اليماني، نعم، والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا. هل الصعود إلى القمر يدل على العلم الضروري؟ هل الحدسيات تكون على بحث واستدلال؟ الحدسيات لا تكون عن طريق بحث واستدلال. هل الصعود إلى القمر يدل على العلم الضروري؟ ما فهمت السؤال، كيف الصعود إلى القمر يدل على العلم الضروري؟ هو إذا شاهد المشاهدة هناك صار العلم عن طريق المشاهدة، لكن نحن مثلا حتى علمنا بوجود القمر ما علمنا علما ضروريا، قدر ما أنه علم، نعم، مشاهدة، علم مشاهدة. إلا إذا كان مثلا الإنسان لا يرى وعلم بوجود القمر عن طريق التواتر، فيكون علمه، نعم، بالقمر عن طريق التواتر، وهو من العلم الضروري. أما الصعود لم يتوجه لي معنى السؤال. نعم،
الصعود بالتواتر
كيف؟
يعني هو لم يصعد إنما تواتر.
هل الصعود إلى القمر يعني هل نعرف إمكانية الصعود إلى القمر؟ هل بلغ حد التواتر يعني أو لم يبلغ؟ هذا يحتاج يعني إلى نظر فيما يتعلق تطبيق معنى التواتر. هل نقله جماعة عن جماعة؟ يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. قال: شاب من الله عليه بالهداية فعلم أن من شروط التوبة رد المظالم لأهلها، وقد تسبب عمدا في إتلاف مال عيني لشخص ما، ولو حاول استرضاءه أو رد المظلمة إليه ربما تعرض إلى السجن مدة ليست باليسيرة، علما أنه وحيد لعائلة تعلق عليه آمال عريضة. يقول: لم يسبق لي أن تفوهت بهذا الأمر لغيركم، أريحونا من تأنيب الضمير وجزاكم الله خيرا. أولا، ينبغي أن تتقي الله عز وجل في أن ترد هذه المظلمة إلى صاحبها، ولابد أن يكون عندك علم يقيني أنك إذا رددت هذه المظلمة أو استسمحت منه أنك ستسجن. أما مجرد الوهم والظن لا، يعني كل إنسان لا شك أنه يتبادر لذهنه أنه لو ذهب إلى فلان وقال: أنا اغتبتك فسامحني، أو أنا ظلمتك.